الشيخ. هذا المستمع أخوكم في الله من الأرطوية سعد الغامدي يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في أكل الضب؟ هل هو حلال أو حرام؟ لأنني أرى البعض من الناس يقولون بأنه حرام ولا أعلم بذلك حكما، أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكل الضب حلال لا بأس به، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ها هنا مسألة أحب التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا بالغا يمكن إدراكها بدونه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم بشيء أسهل فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما هو أصعب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فمثلا إذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه لا يجوز إخراجه بالنار، لأن النار أشد ألما وأذية له من الماء. وإذا كان يمكن أن يصاد بالبندق أي بالرصاص فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه، لأن الحجر ربما يقتله، وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنه وقيد. المهم أن الإنسان يجب أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق يمكن، ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع إمكان الأسهل.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة بكمامات اليد أي الدسوس؟ أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها.
لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس في أيام البرد، لأن ذلك حاجة، والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه. وكذلك لا حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة بردا يذهب الخشوع، أو كان فيها حصى يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك، أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد عليه ويذهب عنه الخشوع. فإذا وضع على الأرض ما يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج.
بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول بأنه شاب من قرية تدعى حلة الشريف بالريف السوداني ويعمل الآن بالمملكة. يقول: من عاداتنا فضيلة الشيخ بأن الإنسان يسلم على جميع الأهل في أيديهم عند عودته من الغربة نساء ورجالا، وإذا رفض ذلك مثلا أن يصافح النساء من بنات العم والخالة والخال وما شابه ذلك، يعتبرونك متكبر ومتعجرف ومتغطرس ويقولون فيك الأقاويل، وهناك من تصافحك غصبا عنك علما بأن الجميع يكونون متواجدين في البيت، فهل يجوز أن نصافح النساء عند العودة ولو لمرة واحدة ويعلم الله بأن القلوب نظيفة عند مصافحتنا لهن؟
لا يحل للإنسان أن يصافح امرأة من غير محارمه، سواء كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمته أو بنت خالته، ولا يحل له أيضا أن ينظر إلى وجهها. وإذا كان الناس قد اعتادوا أن تصافح المرأة القادمة من السفر ولو لم يكن لها محرما، فإن هذه عادة مخالفة للشرع، وما كان مخالفا للشرع فإن الواجب اطراحه، لأن الشرع حاكم لا محكوم عليه. وعلى هذا فيجب أن تمتنع عن مصافحة النساء اللاتي لسن من محارمك، وأن تبين لهن أن هذا هو مقتضى الشرع، وهن إذا عرفن ذلك فسوف يعذرنك ولا يكون في قلوبهن شيء عليك. ولكن المشكل أن كثيرا من الناس لا يكون عنده الشجاعة التي تجعله يمتنع عن العادات المخالفة للشرع، بل يجد نفسه مضطرا إلى أن يتابع الناس في عاداتهم، وهذا نقص في الإيمان ونقص في الشجاعة، لأن الواجب كما قلت آنفا أن يكون الشرع حاكما لا محكوما عليه، والعادات لا يمكن أن تكون محكمة إلا فيما ورد الشرع بتحكيمه إلا فيما ورد الشرع بتحكيمها فيه، فإن بعض الأشياء وكل الشرع إلى العرف، مثل قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأشياء كثيرة أحالها الشرع على العرف، فهذه هي التي يعمل فيها بالعرف. أما ما قضى الشرع فيها بحكم فإنه لا يجوز مخالفة الشرع من أجل موافقة العرف. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بكاف عين يقول: فضيلة الشيخ، لي ولد متزوج وله طفل ويسكن معي في الدار، إلا أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله يوميا ويسبب لي المشاكل للعائلة، إضافة إلى تلفظه بكلمات نابية وكذلك الكفر والعياذ بالله، بالرغم من نصحي له بترك الخمر والسير مع العائلة السيرة الحسنة التي يرضاها الله عز وجل، فهل يحق لي أن أطرده من البيت لأنه ولد عاق، وكيف أتصرف معه بحيث لا يغضب الله علي أو أتحمل الإثم لأنني رجل حاج إلى بيت الله الحرام وأخاف العقاب، وبالرغم من أنني كبير في السن وكذلك الوالدة، فأرجو نصحنا وتوجيهنا بذلك مأجورين.
إنني أقدم النصيحة أولا إلى هذا الابن الذي ابتلي بهذه البلية وهي معاقرة شرب الخمر، وأقول له إن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وإن الخمر مفتاح كل شر، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر، وثبت عنه أنه قال: كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والنصوص في هذا كثيرة معلومة لكثير من الناس. فالواجب على هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عنها، وأن يبتعد عن شاربيها، وأن لا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية. والله عز وجل إذا علم من عبده صدق النية للتوبة الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويسر له التوبة ويسهلها عليه. أما النصيحة الثانية فهي لك أنت أيها الأخ السائل ولأهل بيتك أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته حيث عافاكم مما ابتلى به هذا الشخص، وأن تحاولوا نصحه مهما أمكن، فإن تيسر وهداه الله فهذا لكم وله، وإن لم يفعل فلا حرج عليكم في إخراجه من البيت، بل قد يكون من الواجب أن تخرجوه من البيت لئلا يسري خبثه إلى من في البيت، ولئلا يحصل منه ما لا تحمد عقباه من العدوان على أمه أو على أخواته أو عليك أنت يا أيها السائل أو غير ذلك. المهم أنه إذا لم ينتهي عما كان عليه من هذه الخبائث فإن الواجب عليكم أن تخرجوه من البيت، ولعلكم بإخراجه تكونون سببا لهدايته إذا رأى الأمر أنه قد ضاق عليه وأنه أصبح طريدا مبعدا عن أهله، فربما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله. ولا أرى أن تبقوه في البيت إطلاقا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل كاف عين: الحقيقة لم يذكر البلد هنا، بأنه يقول أثناء الصلاة تحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار، بحيث لا أستطيع الصلاة في الوقت المحدد، علما بأنني أخشع كثيرا عند سماعي إلى أي خطبة في يوم الجمعة لدرجة البكاء.
لا بد أن تصلي في الوقت، ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، وعليه أن يصلي على حسب استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام ولا يحل له، بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي، لأنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بلغني أن بعض العمال هدانا الله وإياهم يؤخرون الصلوات الخمس إلى أن يأتوا إلى الفراش للنوم، فلا يصلون الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا جاءوا ينامون، وهذا حرام عليهم. والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم، بل هي مردودة عليهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير الشيخ محمد، يقول: أقرأ في مجالسي الفواتح بما يسمى الفراكيات، أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم، فهل هذا العمل حرام أم حلال، مع العلم بأنني أكسب رزقي من هذا العمل؟
النياحة على الميت من كبائر الذنوب.
نعم.
ليست حراما فقط، هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تقضي عن هذا العمل، واعلم أن ما كسبته من هذا العمل فإنه سحت محرم عليه، إن نبت جسدك عليه فإنه كالنابت على الأموال الأخرى المحرمة. واعلم أيضا أنك إذا اتقيت الله عز وجل وتركت هذا العمل لله، فإن الله تعالى سوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لم يكن لك في حسبان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بارك الله فيكم. هذا المستمع لم يذكر الاسم هنا، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل طريقة ترونها لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يجوز أن أقرأ جزء معين مثل الجزء 26 لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن؟ أفيدوني مأجورين.
الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت صغير السن، لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ ولا ينسى فيما بعد. ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدتان: الفائدة الأولى سهولة الحفظ، والفائدة الثانية رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة للزمن.
نعم.
الذي ينبغي أو للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار، إذا صليت الفجر أن تقرأ القرآن لتحفظه. وأما كيفية الحفظ فالناس يختلفون، من الناس من يقرأ 5 أسطر مثلا فيحفظها ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه، ثم ينتقل إلى 5 أسطر أخرى، وهكذا كلما أنهى 5 أسطر حفظ ما بعدها. ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظها، ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا. المهم أن هذا يرجع، يعني كيفية الحفظ يرجع إلى شخص الإنسان، وهو يعرف من نفسه ما هو أهون عليه. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال أخير
يقول وهل يجوز أن أقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه، لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله. نعم.
المستمع ميم سين الحربي القصيم عقلة الصقور يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الاثنين والخميس شهرا وأترك ذلك 3 أشهر مثلا، أم لابد من الاتصال دائما؟ أفيدوني مأجورين.
صيام التطوع سواء كان صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض أو صيام 6 أيام من شوال أو 10 ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء وما أشبه ذلك، كله أنت فيه بالخيار، إن شئت فاستدم ذلك، وإن شئت فلا تستدم، وإن شئت فصوم يوم الاثنين وحده أو يوم الخميس وحده، كل هذا جائز وليس فيه حرج. لكن الأفضل للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأنت احرص إذا كنت تعتاد أن تصوم يوم الاثنين والخميس أن تستمر في ذلك، إذا كنت تعتاد أن تصوم 3 أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك، وهكذا. ولكنك لو تركت فليس عليك إثم، لأنه كله تطوع.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول عدنان شين يقول فضيلة الشيخ، لقد دعست بسيارتي قطة منذ فترة بدون قصد، هل تجب علي الكفارة لهذا العمل؟ أرشدوني مأجورين.
ليس عليك بدعس القط شيء، لا كفارة ولا إثم، ولا أظن أحدا يدعس قطا أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى، لا أظن أن أحدا يفعل ذلك عمدا، فإذا وقع سهوا فلا شيء فيه. لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها، مثل أن تدعس شاة أو عنزا أو ما أشبه ذلك لشخص آخر، فإن عليك أن تضمنها له، وليس في ذلك كفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبره متعديا بوضعها فيه، ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك، فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان، لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ، المستمع عدنان شين يقول فضيلة الشيخ، لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة وتحافظ على الصلاة وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه وتحافظ على نظافتها وتعلم أولادها أحكام الإسلام وتقوم بتربيتهم التربية الإسلامية، وأنا راضي عنها، إلا أنها يا فضيلة الشيخ لا تريد الالتزام بالخمار الشرعي وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن كفيها، مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيرا، إلا أنها مصرة على عملها هذا، ماذا يجب علي أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، ونرجو منكم كلمة لها ولمثيلاتها، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المستمع من الأردن، تفضل.
نعم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون في نسائنا مثل هذه المرأة المحافظة على دينها وعلى حق زوجها. ثانيا أقول لهذه الأخت إن كشفها وجهها وكفيها يكون سببا في نقص إيمانها، لأنه معصية والإيمان ينقص بالمعصية. ثالثا أقول إن أمر زوجها بحجاب وجهها حق له، وذلك لأنها إذا كشفت وجهها أمام الناس أمام الرجال الأجانب ربما تكون امرأة جميلة تتعلق بها قلوب المشاهدين لها فيفسدونها عليه، فله الحق أن يمنعها من كشف وجهها حتى وإن كانت ممن يرى أن كشف الوجه لا بأس به، لأن هذا الأمر حق للزوج لما يخشى فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بها، وحينئذ تفسد عليه. ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها بما يقتضي أن تكون صالحة، لا تثلمي هذا الكمال الذي من الله به عليك بمعصية الزوج الذي يأمرك بستر الوجه، فإن ذلك حق له وليس لك أن تمتنعي منه حتى وإن كنت ترين أن كشف الوجه جائز وليس بمعصية لله، لكنه معصية لزوجك الذي له الحق في أن يمنعك من هذا، كما أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج نهائيا إلى السوق.
نعم.
وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن متحجبة ساترة وجهها. نعم.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ. من جمهورية مصر العربية المستمع سين ألف عين، مهندس زراعي من القاهرة يعمل حاليا في مكة المكرمة، يقول بأنه متزوج وعنده ابنه ومقيم في بيته الذي يبعد عن بيت أبيه مسافة 200 متر تقريبا. يقول: وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيت أبي وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان، ولكن بعد سفري وحتى الآن ما يقارب من 6 شهور لم تفعل ذلك، ولكنها فعلت العكس، ذلك أنها ذهبت عند أهلها ولم تأتي إلى بيتي إلا قليل جدا جدا، وهذه ليست رغبتي، وقد أرسلت إليها عدة مرات لكي تقيم في بيتي وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة، فأفيدوني أفادكم الله، هل هي عاصية أم لا بذلك الفعل، مع العلم بأنني لم أقصر من جهتها في أي شيء، وماذا أفعل معها مأجوري؟
أقول إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها بقيت عند أهلها، أقول لعل لها عذرا وأنت تلوم. ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك، ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج، ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه أو أن تذهب إلى أهلك الذين قد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة، فرأت أن تبقى عند أهلها، وأنا أؤيدها في ذلك، لأن بيتك ليس فيه أحد يؤنسها، ولأن ذلك خطر عليها، ربما يعتدي عليها الفساق وأهل الفجور، ولأنها قد لا يلائمها أن تبقى عند أهلك، فتكون في هذا معذورة في أن تذهب إلى أهلها ولا حرج عليها. وأشير عليك أنت أن لا تمس الحبل وأن لا تتكرب بالنسبة لها، بل اعفو واسمح، فإن ذلك خير لك في المستقبل وفي الحاضر.
فضيلة الشيخ، أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الرأس يلبسنه وهو مثل الحبل، فهل في هذا حرام علما بأن بعض الناس لا يحبون ذلك لأنه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فهل في هذا الغطاء شيء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أخشى أن يكون هذا الذي يوضع على الرأس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. ثم إن وضعها هذا على رأسها وخروجها إلى الأسواق يعد من التبرج الزينة، لأنها تعتبر هذا زينة وهو تبرج لترفعها بها بهذه الزينة عن بنات جنسها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون ألوبة للهوى والشيطان وما يرد إلينا من موضات من نساء قد يكن أخذنا هذه الموضات غير النساء المسلمات. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب،
هذا المستمع أخوكم في الله من الأرطوية سعد الغامدي يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في أكل الضب، هل هو حلال أو حرام؟ لأنني أرى البعض من الناس يقولون بأنه حرام ولا أعلم بذلك حكما، أرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أكل الضب حلال لا بأس به، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ها هنا مسألة أحب التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبان بأن يعذبها تعذيبا بالغا يمكن إدراكها بدونه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم بشيء أسهل فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما هو أصعب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمثلا إذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه لا يجوز إخراجه بالنار، لأن النار أشد ألما وأذية له من الماء. وإذا كان يمكن أن يصاد بالبندق أي بالرصاص فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه، لأن الحجر ربما يقتله، وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنه وقيد. المهم أن الإنسان يجب أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق يمكن، ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع إمكان الأسهل.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة بكمامات اليد أي الدسوس؟ أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها.
لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس في أيام البرد، لأن ذلك حاجة والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه. وكذلك لا حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة بردا يذهب الخشوع، أو كان فيها حصى يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك، أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد عليه ويذهب عنه الخشوع. فإذا وضع على الأرض ما يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج.
بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول بأنه شاب من قرية تدعى حلة الشريف بالريف السوداني ويعمل الآن بالمملكة. يقول: من عاداتنا فضيلة الشيخ بأن الإنسان يسلم على جميع الأهل في أيديهم عند عودته من الغربة نساء ورجالا، وإذا رفض ذلك مثلا أن يصافح النساء من بنات العم والخالة والخال وما شابه ذلك، يعتبرونك متكبر ومتعجرف ومتغطرس، ويقولون فيك الأقاويل، وهناك من تصافحك غصبا عنك علما بأن الجميع يكونون متواجدين في البيت، فهل يجوز أن نصافح النساء عند العودة ولو لمرة واحدة، ويعلم الله بأن القلوب نظيفة عند مصافحتنا لهن؟
لا يحل للإنسان أن يصافح امرأة من غير محارمه، سواء كانت بنت عمي أو بنت خاله أو بنت عمتي أو بنت خالته، ولا يحل له أيضا أن ينظر إلى وجهها. وإذا كان الناس قد اعتادوا أن تصافح المرأة القادمة من السفر ولو لم يكن لها محرما، فإن هذه عادة مخالفة للشرع، وما كان مخالفا للشرع فإن الواجب اطراحه، لأن الشرع حاكم لا محكوم عليه. وعلى هذا فيجب أن تمتنع عن مصافحة النساء اللاتي لسن من محارمك، وأن تبين لهن أن هذا هو مقتضى الشرع، وهن إذا عرفن ذلك فسوف يعذرنك ولا يكون في قلوبهن شيء عليك. ولكن المشكل أن كثيرا من الناس لا يكون عنده الشجاعة التي تجعله يمتنع عن العادات المخالفة للشرع، بل يجد نفسه مضطرا إلى أن يتابع الناس في عاداتهم، وهذا نقص في الإيمان ونقص في الشجاعة. لأن الواجب كما قلت آنفا أن يكون الشرع حاكما لا محكوما عليه، والعادات لا يمكن أن تكون محكمة إلا فيما ورد الشرع بتحكيمه إلا فيما ورد الشرع بتحكيمها فيه، فإن بعض الأشياء وكل الشرع إلى العرف، مثل قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأشياء كثيرة أحالها الشرع على العرف، فهذه هي التي يعمل فيها بالعرف. أما ما قضى الشرع فيها بحكم فإنه لا يجوز مخالفة الشرع من أجل موافقة العرف.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بكاف عين يقول: فضيلة الشيخ، لي ولد متزوج وله طفل ويسكن معي في الدار، إلا أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله يوميا، ويسبب لي المشاكل للعائلة، إضافة إلى تلفظه بكلمات نابية وكذلك الكفر والعياذ بالله، بالرغم من نصحي له بترك الخمر والسير مع العائلة السيرة الحسنة التي يرضاها الله عز وجل، فهل يحق لي أن أطرده من البيت لأنه ولد عاق، وكيف أتصرف معه بحيث لا يغضب الله علي أو أتحمل الإثم، لأنني رجل حاج إلى بيت الله الحرام وأخاف العقاب، وبالرغم من أنني كبير في السن وكذلك الوالدة، فأرجو نصحنا وتوجيهنا بذلك مأجوري.
إنني أقدم النصيحة أولا إلى هذا الابن الذي ابتلي بهذه البلية وهي معاقرة شرب الخمر، وأقول له إن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وإن الخمر مفتاح كل شر، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر، وثبت عنه أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة معلومة لكثير من الناس، فالواجب على هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنها وأن يبتعد عن شاربيها وأن لا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية. والله عز وجل إذا علم من عبده صدق النية للتوبة الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويسر التوبة ويسهلها عليه. أما النصيحة الثانية فهي لك أنت أيها الأخ السائل ولأهل بيتك أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته حيث عافاكم مما ابتلى به هذا الشخص، وأن تحاول نصحه مهما أمكن، فإن تيسر وهداه الله فهذا لكم وله، وإن لم يفعل فلا حرج عليكم في إخراجه من البيت، بل قد يكون من الواجب أن تخرجوه من البيت لئلا يسري خبثه إلى من في البيت، ولئلا يحصل منه ما لا تحمد عقباه من العدوان على أمه أو على أخواته أو عليك أنت يا أيها السائل أو غير ذلك. المهم أنه إذا لم ينتهي عما كان عليه من هذه الخبائث فإن الواجب عليكم أن تخرجوه من البيت، ولعلكم بإخراجه تكونون سببا لهدايته إذا رأى الأمر أنه قد ضاق عليه وأنه أصبح طريدا مبعدا عن أهله، فربما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله. ولا أرى أن تبقوه في البيت إطلاقا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل كاف عين، الحقيقة لم يذكر البلد هنا، بأنه يقول أثناء الصلاة تحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار، بحيث لا أستطيع الصلاة في الوقت المحدد، علما بأنني أخشع كثيرا عند سماعي إلى أي خطبة في يوم الجمعة لدرجة البكاء.
لا بد أن تصلي في الوقت، ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، وعليه أن يصلي على حسب استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام ولا يحل له، بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي، لأنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بلغني أن بعض العمال هدانا الله وإياهم يؤخرون الصلوات الخمس إلى أن يأتوا إلى الفراش للنوم، فلا يصلون الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا جاءوا ينامون، وهذا حرام عليهم. والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم بل هي مردودة عليهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير الشيخ محمد، يقول: أقرأ في مجالسي الفواتح بما يسمى الفراكيات أي النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم، فهل هذا العمل حرام أم حلال مع العلم بأنني أكسب رزقي من هذا العمل؟
النياحة على الميت من كبائر الذنوب.
نعم.
ليست حراما فقط، هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تقلع عن هذا العمل، واعلم إن ما كسبته من هذا العمل فإنه سحت محرم عليه، إن نبت جسدك عليه فإنه كالنابت على الأموال الأخرى المحرمة. وأعلم أيضا أنك إذا اتقيت الله عز وجل وتركت هذا العمل لله فإن الله تعالى سوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لم يكن لك في حسبان. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بارك الله فيكم. هذا المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أفضل طريقة ترونها لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يجوز أن أقرأ جزء معين مثل الجزء 26 لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن؟ أفيدوني مأجورين.
الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت صغير السن، لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ ولا ينسى فيما بعد. ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدتان: الفائدة الأولى سهولة الحفظ، والفائدة الثانية رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة للزمن الذي ينبغي أو للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار، إذا صليت الفجر أن تقرأ القرآن لتحفظه. وأما كيفية الحفظ فالناس يختلفون، من الناس من يقرأ 5 أسطر مثلا فيحفظها ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه، ثم ينتقل إلى 5 أسطر أخرى، وهكذا كلما أنهى 5 أسطر حفظ ما بعدها. ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظها، ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا. المهم أن هذا يرجع، يعني كيفية الحفظ يرجع إلى شخص الإنسان وهو يعرف من نفسه ما هو أهون عليه. نعم،
بارك الله فيكم. له سؤال أخير
يقول: وهل يجوز أن أقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن؟ نقول: نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه، لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله. نعم.
المستمع ميم سين الحربي القصيم عقلة الصقور يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الاثنين والخميس شهرا وأترك ذلك 3 أشهر مثلا، أم لا بد من الاتصال دائما؟ أفيدوني مأجورين.
صيام التطوع سواء كان صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض أو صيام 6 أيام من شوال أو 10 ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عشورة وما أشبه ذلك، كله أنت فيه بالخيار. إن شئت فاستدم ذلك، وإن شئت فلا تستدم، وإن شئت فصوم يوم الاثنين وحده أو يوم الخميس وحده، كل هذا جائز وليس فيه حرج. لكن الأفضل للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأنت احرص إذا كنت تعتاد أن تصوم يوم الاثنين والخميس أن تستمر في ذلك، إذا كنت تعتاد أن تصوم 3 أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك، وهكذا. ولكنك لو تركت فليس عليك إثم لأنه كله تطوع.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع يقول: عدنان شين يقول: فضيلة الشيخ، لقد دعست بسيارتي قطة منذ فترة بدون قصد، هل تجب علي الكفارة لهذا العمل؟ أرشدوني مأجورين.
ليس عليك بدعس القط شيء، لا كفارة ولا إثم، ولا أظن أحدا يدعس قطا أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى، لا أظن أن أحدا يفعل ذلك عمدا، فإذا وقع سهوا فلا شيء فيه. لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها، مثل أن تدعس شاة أو عنزا أو ما أشبه ذلك لشخص آخر فإن عليك أن تضمنها له، وليس في ذلك كفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبره متعديا بوضعها فيه، ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك، فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان، لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر.
بارك الله فيكم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ. المستمع عدنان شين يقول: فضيلة الشيخ، لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة وتحافظ على الصلاة وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه وتحافظ على نظافتها وتعلم أولادها أحكام الإسلام وتقوم بتربيتهم التربية الإسلامية، وأنا راضي عنها، إلا أنها يا فضيلة الشيخ لا تريد الالتزام بالخمار الشرعي وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن كفيها، مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيرا، إلا أنها مصرة على عملها هذا، ماذا يجب علي أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، ونرجو منكم كلمة لها ولمثيلاتها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المستمع من الأردن، تفضل.
نعم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون في نسائنا مثل هذه المرأة المحافظة على دينها وعلى حق زوجها. ثانيا أقول لهذه الأخت إن كشفها وجهها وكفيها يكون سببا في نقص إيمانها، لأنه معصية والإيمان ينقص بالمعصية. ثالثا أقول إن أمر زوجها بحجاب وجهها حق له، وذلك لأنها إذا كشفت وجهها أمام الناس أمام الرجال الأجانب ربما تكون امرأة جميلة تتعلق بها قلوب المشاهدين لها فيفسدونها عليه، فله الحق أن يمنعها من كشف وجهها حتى وإن كانت ممن يرى أن كشف الوجه لا بأس به، لأن هذا الأمر حق للزوج لما يخشى فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بها، وحينئذ تفسد عليه. ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها بما يقتضي أن تكون صالحة، لا تثلمي هذا الكمال الذي من الله به عليك بمعصية الزوج الذي يأمرك بستر الوجه، فإن ذلك حق له وليس لك أن تمتنعي منه حتى وإن كنت ترين أن كشف الوجه جائز وليس بمعصية لله، لكنه معصية لزوجك الذي له الحق في أن يمنعك من هذا، كما أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج نهائيا إلى السوق. وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن متحجبة ساترة وجهها.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ. من جمهورية مصر العربية المستمع سين ألف عين، مهندس زراعي من القاهرة، يعمل حاليا في مكة المكرمة، يقول بأنه متزوج وعنده ابنه ومقيم في بيته الذي يبعد عن بيت أبيه مسافة 200 متر تقريبا. يقول: وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيت أبي، وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان، ولكن بعد سفري وحتى الآن ما يقارب من 6 شهور لم تفعل ذلك، ولكنها فعلت العكس، ذلك أنها ذهبت عند أهلها ولم تأتي إلى بيتي إلا قليل جدا جدا، وهذه ليست رغبتي، وقد أرسلت إليها عدة مرات لكي تقيم في بيتي وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري، ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة، فأفيدوني أفادكم الله، هل هي عافية أم لا بذلك الفعل، مع العلم بأنني لم أقصر من جهتها في أي شيء، وماذا أفعل معها مأجوري؟
أقول إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها، ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها بقيت عند أهلها، أقول لعل لها عذرا وأنت تلومه. ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك، ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج، ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه، أو أن تذهب إلى أهلك الذين قد يكون فيه في الذهاب إليهم إحراج ومشقة، فرأت أن تبقى عند أهلها. وأنا أؤيدها في ذلك، لأن بيتك ليس فيه أحد يؤنسها، ولأن ذلك خطر عليها، ربما يعتدي عليها الفساق وأهل الفجور، ولأنها قد لا يلائمها أن تبقى عند أهلك، فتكون في هذا معذورة في أن تذهب إلى أهلها، ولا حرج عليها. وأشير عليك أنت أن لا تمس الحبل، وأن لا تتكرب بالنسبة لها، بل اعفو واسمح، فإن ذلك خير لك في المستقبل وفي الحاضر.
فضيلة الشيخ، أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الرأس يلبسنه وهو مثل الحبل، فهل في هذا حرام، علما بأن بعض الناس لا يحبون ذلك لأنه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فهل في هذا الغطاء شيء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أخشى أن يكون هذا الذي يوضع على الرأس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجب من مسيرة كذا وكذا. ثم إن وضعها هذا على رأسها وخروجها إلى الأسواق يعد من التبرج الزينة، لأنها تعتبر هذا زينة، وهو تبرج لترفعها بهذه الزينة عن بنات جنسها. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون ألعوبة للهوى والشيطان وما يرد إلينا من موضات من نساء قد يكن أخذنا هذه الموضات غير النساء المسلمات.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب،